إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من أخلاق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء صدق اللسان وورع القلب وحسن الخلق ومحبة الخير للناس والنصح والبيان وقول الحق وغيرها من الأخلاق التي تعتبر من جماع الفضائل ومنتهاها. ومن انتسب إليهم من طلاب العلم لا بد أن يقتفي في ذلك سبيلهم من التحلي بتلك الأخلاق والتجمل لتلك الصفات، وإلا كانت دعوته زائفة ونسبته إليهم كنسبة المتنبئين إلى الأنبياء وكنسبة الشعر إلى كلام الله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي خضم الأحداث التي يعيشها بلدنا الغالي ليبيا، ظهر للأسف على شاشات التلفاز أناس اتخذهم القذافي آلة يزين بها سوء عمله، ضمن حملة ممنهجة شعواء شنها بكل ما يملك من قوة وأجلب فيها على الناس بخيله ورجله، فأتى بكل ساقط دعي ليتكلم باسمه ويدافع عنه ويسبح بحمده. ولا عجب في هذا، فهو يتمسك بالقشة لينفي عنه التهمة، ولكن العجب أن يصدر قوما يتكلمون باسم الدين ويدعي أنهم طلبة علم ليكونوا أبواقا للقذافي، لا هم لهم إلا ترديد كلامه لكن بصوت أعلى. والعجيب أيضا أن تنطلي هذه الحيلة على بعض الناس فيصدقوهم ويؤمنوا لهم ويسمعوا منهم. وهؤلاء الذين صدروا ليس فيهم بفضل الله عز وجل رجل رشيد ولا مشهود له بالعلم والفضل، لأن من كانت عنده أثارة من علم أو دين لا يكون يوما مدافعا عن من حارب دين الله طيلة 42 عاما. ومن ضمن هؤلاء الناعقين المدعو علي أحمد أبو صوة، حيث لبس هذا الدعي لباس طلاب العلم وتكلم بلسانه وتمنطق بمنطقهم حتى ظن البعض أنه منهم صدقا، ولكن هذا ليس من الإنصاف ولا من العدل في شيء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء ميزانا يوزن به ومعيارا يعرف به صدق كل دعوى. ومما يعرف به صدق من انتسب إلى العلم والعلماء التزام هديهم وأخلاقهم والصدور عن قولهم وعدم مخالفتهم، وأن لهذا الرجل ذلك وهو لا يعرف بعلم ولا خلق، فضلا عن أن يكون من حملته المتصدرين للفتوى. ولست هنا لأفتري على الرجل كذبا أو لأتقول عليه بهتانا، فأنا زميل له في الجامعة الإسلامية أيام دراسته فيها، وأعرف من أخلاقه وأفعاله ما جعلني أتكلم بهذه الكلمات حتى يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإن مما يؤسف له فعلا أن أكتب في تبرئة العلماء والدعوة السلفية من هذا الدعي، فذلك أمر مستقر في نفوس طلبة العلم ويعرفه الخاصة والعامة. ولولا هذه الفتنة وظهوره بهذا المظهر المزري المدافع فيه عن ولي أمره وتلبيسه على الناس في هذا الأمر لما احتجت إلى هذا الكلام، لأن توضيح الواضحات من المشكلات كما يقال. ومن باب قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ومن باب الإنصاف للرجل سأذكر عنه ما أعرفه أو ما سمعته عنه بأذني أو ما قاله مشايخنا ممن درسوه وعرفوه، حتى لا أجحد له حقا ولا أغصب له فضلا. فمن ذلك قول شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيني حفظه الله، قال عنه أنه رجل لعاب سيء الخلق ساقط العدالة، كذب علينا في القسم أكثر من مرة. ولعل الشيخ حفظه الله يريد بكذبه المتكرر أنه درس سنوات التحاقه بالجامعة بشهادة مزورة وغيرها من أفعاله التي أوجبت سقوط عدالته. وأما أمر الشهادة المزورة فهذه قد حدثني بها الشيخ سليمان الرومي عميد شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية حاليا، وملف علي بصوة في الجامعة شاهد على هذه الحقيقة. أما عن سوء أخلاق الرجل فحدث عن البحر ولا حرج، بل أخبر الشيخ مسعد الحسيني حفظه الله أن سبب عدم قبول الطلاب الليبيين بالجامعة الإسلامية أبو صوة وأفعاله، وهذا واقع يعرفه كل طلاب الجامعة الإسلامية من الليبيين وعايشوه، فمنذ أيام وجوده بالجامعة وما شاع عنه من سوء خلق وشناعة أفعال قل قبول الليبيين بشكل ملحوظ، حتى إنه لتمر السنوات تلو السنوات ولا يقبل ليبي واحد، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وممن شاهد عليه أيضا من سوء الأخلاق الشيخ فهد العرجان، وهو وكيل شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية، حيث قال إنه رجل معروف وله سوابق في الجامعة. وممن خبره أيضا موجه الطلاب بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية، وهو المسؤول أيضا عن مناصحة الطلاب وملفاتهم، حيث قال هذا الموجه ملفه من أكبر الملفات عندنا في الأرشيف بسبب كثرة قضاياه. وذكر هذا الموجه من قضاياه أنه تشاجر مرة مع أحد الطلاب فضربه بسكين. قلت ومشهور بين الليبيين في الجامعة أنه ضرب أيضا مرة زميلا له بكريك، بما يعرف عندنا بالليبي كريك سيارة، ولا أدري إن كانت هذه القصة التي ذكرها الموجه أنه ضرب أحد زملائه بسكين هي نفس هذه القضية أم أنها قضية أخرى تضاف إلى قضاياه التي امتلأ بها ملفه. وأما أذكره الآن أنني وقفت قبل سنوات على كتاب لهذا الرجل واسمه التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان، فعجبت من ذلك إذ لم نعهده طالب علم، فضلا عن أن يكون له كتاب مؤلف. وما زاد عجبي أنه كتب على الغلاف أسماء جمع من المشايخ وأهل العلم أنهم قرأوا الكتاب وراجعوه وقرضوه، وكان من جملة من ذكر منهم الشيخ سعود الخلف، وهو رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية. فما كان مني إلا أن سألت الشيخ بنفسي وقتئذ عن ذلك، فنفى الشيخ هذا الأمر وقال إنه لم يقرأ الكتاب أصلا ولا اطلع عليه حتى، فعرفت حينها أن هذا من جنس كذبه المعروف، فزال بعض عجبي. ثم بعد مدة أخبرني أحد الأفاضل أن الكتاب أغلبه مسروق من بحوث ورسائل أخرى، فانقضى العجب كله والحمد لله. وقد فضح سرقاته هذه صاحب كتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل، وهو الشيخ محمد بن محمود الخضير في مقدمة هذا الكتاب المذكور، حيث ذكر في مقدمة الكتاب سرقاته ومواطنها، وهذا الكتاب مطبوع في مكتبة الرشد. وأما تاريخ الرجل مع المخابرات الليبية، فمنذ أن كان طالبا في الجامعة فمشهور هذا الأمر عنه ويعرفه كل الإخوة الذين كانوا معه، بل من عرف هذا الشيء منهم لم يعجب الآن لوقوفه مع نظام القذافي البائس وإصداره الفتاوى المؤيدة له. عموما هذا بعض ما أعرفه عنه، ذكرته على عجل، والغرض هو التمثيل لبعض أفعاله، وإلا فوقتي أثمن من أن أهدره في بيان مجازفات هذا الرجل. ثم أني أقول إن طلاب العلم الليبيين كثر والحمد لله، والمتخرجون من الجامعة الإسلامية منهم قد جاوزوا 100، فإن كان ما يهدي به أبو صوة حقا فأين بقية طلاب العلم ليقولوا بقوله؟ أيكون أبو صوة الذي تخرج من الجامعة الإسلامية بتقدير مقبول أولى من هؤلاء الأفاضل وفيهم الدكتور المتفوق والخريج البارز والطالب المحمود؟ وختاما والله ما ذكرت هذه الكلمات إلا إبراء للذمة ودفاعا عن الدعوة السلفية أن ينسب لها فعل شنيع كهذا، ولتبقى صفحة الجامعة الإسلامية والتي أفتخر أني من خريجيها بيضاء نقية من أن يلوثها أبو صوة وأمثاله، والجامعة بريئة من أقواله وأفعاله براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. فلولا هذه الضرورة لم أكن لأذكر ما ذكرت، فهي شهادة سأسأل عنها بين يدي الله عز وجل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.